بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذه الأسئلة من إخواننا الزوار من بعدان، وحي الله الجميع. سائل يقول: هل يجوز للواقف أن يعود في وقفه إذا أصبح الموقوف معطلا ليس له مصلحة؟ الجواب: في مثل هذا الحال يجوز أن يحول الوقف إلى ما هو أنفع للواقف، والدليل قصة وقف الكعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين ولا أنفقت كنزها في سبيل الله ولا عدتها على قواعد إبراهيم. ووقف الكعبة لا خلاف أنه وقف، ولكن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيره إلى ما هو أصلح للمسلمين، وإلا فنفعها نفع الوقف حاصل كونه في مصلحة الكعبة، لكن في شأن غزاة المسلمين وفي شأن تجهيزهم وعتادهم أنفع، ولم يأتي ما ينسخ هذا الهم، فدل على جواز تغييره إلى ما هو أصلح. أما الرجوع فيه كليا دون صرفه إلى ما هو أصلح، فإن جمهور العلماء على منعه. هذا في غير المسجد، أما المسجد فمن باب أولى. وبقي ما إذا عطل المسجد جاز صرفه لمدرسة، مدرسة أولاد، وهكذا لما كان من صالح المسلمين ونحو ذلك، حتى يستمر نفعه وأجره، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وجريانها بمدة انتفاع المسلمين بها، والله سبحانه وتعالى قد يعطي من فيه خير وله نية خير على نيته. قال: بيع السلعة لمن لا يملكها. إن كنت تقصد أنه يبيعها لمن إنما يشتريها لا للتملك ولكن للبيع، فله أن يشتري ويبيع، هذا شأن التجار، وشراؤه واحتيازه لها ملك عليها. السؤال الذي يليه: بيع التقسيط، يجوز بيع التقسيط سلعة الألف بأكثر من التي تباع بألف نقدا، يبيعها بأكثر من ألف، يبيع نسيئة بألف نسيئة يبيعها بأكثر من ألف نقدا، فإنه يستفيد البائع، كونه يستفيد من النقود ولو قلت، ويستفيد المشتري كونه يستفيد من السلعة التي يطلبها في حينها. وعلى ذلك جمهور العلماء، فإذا قال: هذا الكتاب بألف ريال نسيئة إلى أجل كذا وكذا، وإن أردته نقدا الآن فخذه بثمانمائة بتسعمائة بأقل من الألف، هذا لا بأس به. يقولون في بلادهم إذا حصل قحط يحصل صعود على جبل وأخذ بقرة وذبحة يتركونها كما يزعمون للطيور وغير ذلك من المستغربات، هذه كلها تجتنب فإنها من المحدثات والمستغربات. وليفعل في الاستسقاء ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجدبوا، أتى أعرابي قال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، ادع الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه جدا حتى رؤي بياض عبطيه ودعا الله هو بعد خطبة الجمعة ونزل. هذا نوع من أنواع الاستسقاء، أنواع الشرعية، وله أن يعلم الناس بيوم من الأيام فيجمعهم لصلاة الاستسقاء ويخرجون إلى المصلى فيفعل في صلاته كما فعل في صلاة العيد، غير أنها خطبة واحدة. وهكذا يدعو بعد صلاته، يصلي بالناس صلاة الاستسقاء، ويلاحظ في خطبته أنه يحث الناس إلى التوبة ويحث الناس إلى الاستغفار ويحث الناس إلى الأعمال الصالحة التي بسبب التفريط فيها حصل لهم الضرر. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أيضا يحثهم على أداء الواجبات كما دل عليه هذا الحديث. هذا هو المشروع. أما ضرب البقر والتدوير بها على القرية وخروج الأولاد وخروج النساء واختلاط، وهكذا أيضا ذبحها وتجعلها للطيور، وكل هذا ما عليه أي دليل. كونه ذبح للطيور لا ما هو شرك، إلا أنه وضع للمال في غير موضعه. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. البقرة الناس بحاجة يأكلونها، والطيور لها رب يرزقها، ولا حاجة أن يذبح للطيور بقرا، فهذا من وضع المال في غير موضعه ومن ما يسأل عنه العبد. أما الشرك فلا، إذا ذبحها وترك الطيور تأكلها النسور وكذا ما هو شرك. يقول في السؤال هل يجوز منازعة إمام المسجد بالقوة بحجة أنه حزبي، وهل حديث لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه مانع من ذلك؟ الجواب الواجب اجتناب الشغب، والواجب إقامة السنن، ولكن على الإنسان أن يجتنب الفتن. فأهل الباطل لهم مساجدهم، وأهل السنة لهم مساجدهم. وكم تستطيع أن تخلص من المساجد من رأيت له قدرة صاحب بدعة تذهب تنازعه تهاتره، يضيع وقتك ويضيع جهدك، وربما فتنت وافتتنت. يا الله تسلم مساجدكم، يا الله يسلم مسجدك أيها السني من الفتن ومن أن يحصل لك فيه أذى. فإذا كان متمكنا ولا يحصل من وراء ذلك أذى ولا ضرر عليه ولا على الناس من إزالة أصحاب الأهواء أو صاحب هوى يقيم في ذلك المسجد ما هو ضرر وضرار وتمكين صاحب سنة فيه، فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو أبر وأفضل من هذا الشأن. رأى رجلا بصق في قبلة المسجد فنحاه عن الإمامة وضع غيره، فهذا الشأن لمن ليس من وراء فعله ما يتضرر به الناس ولا ما تحصل به فتنة. أما أن تمسك مسجدك والبركة من الله. قال: يقوم بعض المدرسين بعمل اجتماع شهري، يدفع كل مدرس مبلغ محدد شهريا وعبر القرعة، كل مدرس يستلمها. طيب لو جاءت القرعة عند زيد والشهر الثاني عند زيد والثالث عند زيد والناس يدفعون أموالهم، هذا سيصير من يأخذ الأموال ربما حصل في نفوسهم عن عدم الطيب بذلك، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهذا خطأ. ومن حصل له ضرر أو حصلت له نكبة أو احتاجوا للتعاون معه لمرض أو عرض، فلا مانع أن يجتمع أناس من الناس لإعانته، سواء من عشيرته أو قبيلته التي تسمى العاقلة، العاقلة أي تدفع العقل وهو الدية، أو من غيرهم من باب تعاون البر والتقوى وفعل الخير لعلكم تفلحون. أما هذه الاجتماعات الشهرية إما على القرعة وإما على الدور، هذا عند زيد ثم عند عمرو ثم عند صالح ثم عند محمد وهكذا، فهذا لا ننصح به، وهو استدراج إلى طرق الجمعيات، فاجتنبوه وفقكم الله. يسأل عن حديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما الحديث ففيه ضعف، وأما العمل فعليه لأدلة كثيرة عامة أهل العلم على هذا الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. يقول: هل مال القات يصلح منه، يصلح أن يحج منه؟ مال القات من ضمن المحرمات، من ضمن المحرمات، ومن المعلوم أن المحرم لا يطيب، فلا يطيب كسبه ولا يطيب سعيه ولا تطيب نفقته ولا تطيب الزلفة إلى الله به، وليس بمقبول، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن لانفكاك الجهة في أمر النفقة وفي أمر جهد بدني في أمر الحج أجاز أهل العلم لا سيما أكثرهم الحج من مال حرام ولا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، حتى وإن أجزأه الحج، إلا أنه لا يدخل تحت حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، وهذا لا شك أنه فسق في حجه لو لم يكن إلا فسقه بمطعمه ونفقته من مال حرام. أما الإجزاء فالصحيح إجزاؤه في ذلك الحج. ليس هذا خاصا بالقات بل بسائر المكاسب المحرمات. وهذه المسألة الظاهر أن قد ناقشنا أصلها أو بعضها في رسالة الحشيشة. السائل يقول: لو مات إنسان وترك مالا حراما سواء من قات أو من غيره، هكذا أعم، أين مصيره؟ الواجب أن يصير أمام الورعين وعند الورعين مصير ذلك إلى مصالح المسلمين ومنافعهم، مصالح المسلمين ومنافعهم، هذا. وأمر آخر: إذا كان له سعة أن يعوض بديل هذا المال الذي ورثه من أبيه ما كان من مصالح للمسلمين أو يعني في مصالح المسلمين من ماله، هذا الذي مضمونه ومجمله رجحه ابن القيم في زاد المعاد في بخصوص ما يتعلق بالمكاسب المحرمة. السائل يقول: قصة ماشطة ابنة فرعون ما صحتها؟ الجواب: هي في مسند أحمد مصادر عديدة ومن طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به شم رائحة طيبة فقال: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فقال وما قصتها؟ فأخبرها بقصتها أنها كانت تمشط ابنة فرعون فسقطت المدراء يعني المشط. فقالت بسم الله. قالت بنت فرعون أولك يا رب غير أبي؟ قالت ربي ورب أبيك الله. قالت أبلغ أبي بذلك؟ أخبر أبي بذلك؟ قالت نعم. فلما أخبرته أتى ببقرة من نحاس، أي إناء يقال لها بقرة كبير، بقرة من نحاس، وأغلي فيه الزيت حتى وضع أول ولد من أولادها، فصار يعني انصهر لحمه من عظمه وهي تنظر الأول والثاني إلى آخر الذي يرتضع منها، فتقاعست. فنطق الصبي الذي يرتضع منه وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، أو اصبري في عذاب الدنيا أهون عذاب الآخرة. فصبرت واشترطت على فرعون أن يجمع عظامها وعظام أبنائها في قبر واحد، فقال ذلك لك من علينا، ولا يزال يرمي بولد بعد ولد حتى كان آخرهم هي. وصهرها بين الزيت في تلك ذلك النحاس. نعم، القصة كما سمعت من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. حماد بن سلمة روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط وبعده، ولهذا كان الورع في مثل هذا ما لم يعين حافظ أنه سمعه قبل الاختلاط التوقف في مثل هذا الحال الذي يلتبس فيه لا ندري قبله أو بعده. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وجاء له شاهد من حديث أبي بن كعب فيه عدة ضعفاء، حسن الحديث محقق مسند أحمد، والذي يظهر أنه لا يقوى على رتبة الحسن، وإن كان حسنه جماعة من أهل العلم والله أعلم لا يرتقي إلى رتبة الحسن. ومن حسنها باجتهاده بشاهدها لا سيما بالشاهد الذي حديث أبي له اجتهاده. يقول في سؤاله الحامل إذا حاضت هل يجري عليها أحكام الحيض؟ يثبت الفقهاء أن حيض الحامل نادر، ولكن لا يقال في مثل هذا لا حكم له، فتأخذ أحكام الحائض. حتى وإن ندر في بعض النساء فإنه أمر يذكره الفقهاء أنها قد تحيض وهي حامل، فإذا ثبت ذلك فتأخذ أحكام الحائض. يقول ما حكم لعب البطة والضمنة؟ وهذا من ضياع الوقت، فلا يجوز التفريط في العمر ولا في شيء منه في غير طاعة الله. وربما إذا ذكرت إنسانا بالحفاظ على الوقت كما دل عليه حديث ابن عباس نعبتان مغبون فيهما كثير من الصحة والفراغ، خرجه البخاري في أول كتاب الرقاق، يقول ساعة ربك وساعة قلبك. ونعم هذا على ما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، ساعة تكون في عبادة وصلاة وما كان منه من شأن العبادة، وسأل يعني لنفسك أو لقلبك أو ما تذكره أنت فيما هو من شؤون المباح الذي أباحه الله، مما شرعه لك من الاكتساب ومما شرعه لك من النوم. إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا من عشرة الأهل وتربية الأولاد، وهكذا أيضا ولزورك عليك حقا من استقبال ضيوفك والجلوس معهم، وهكذا ما كان من الشؤون المباحة. لم يأذن الله عز وجل في أي محرم من المحرمات. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فلم يأمر الله عز وجل ولم يأذن بمعصية للعبد. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. والله لم يجعل العبد في ضيق. فوالله إنك تقرأ في القرآن لتجد من الراحة ما لا يجده ذاك على السواحل ولا في الحدائق وعند يعني أمثال هذه الأمكنة. وهكذا في مثل هذه المجالس أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيها من الراحة. صدقوا أنك قد تكون متعبا مريضا عندك بعض الأتعاب وتخرج للحلقة وتجد فيها من البركة ما يدفع الله ذلك المرض، وتجد فيها من البركة والسكينة ما يريح قلبك. كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم، السنة والنحو والعقيدة وعلم الحديث وعلم الفقه، وكله من مدارسة كتاب الله وفهم كتاب الله ومعاني كتاب الله. فإذا انفرد الكتاب شمل السنة، وما هذا إلا من دين الله عز وجل، كل ما كان من شؤون دين الله يدخل تحت الحديث المذكور ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة، وبالأخص يعني كل ما كان العلم أنفع كل ما كان في القلب أوقع. فلا يعادل مثل علم الحديث ومثل علم التفسير وكذا، لا يعادل به غيره مهما كان العلم فيه نفع. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أين تجد هذا؟ مهما سيرت طرفك ومهما سحت في الأرض كما يقال، والله لا تجد هذه الراحة والنعمة لا عند الأثرياء ولا عند الأمراء ولا عند من ابتعد عنها، فليس إلا هي وما كان مثلها. أعني الحرص على الراحة والطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما إذا انشغل الإنسان في أموال أو انشغل الإنسان في مسؤوليات أو انشغل في أمور أخرى، بقدر ما عنده انشغال يقسو قلبه، يقسو قلبه، وبقدر ما يقبل فيها للعلم والعمل والذكر يلين قلبه ويطمئن وينشرح. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلوده وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. إن ملائكة الله لا تحف إلا مجالس العلم، لا تحف أي مجلس ليس فيه علم وليس هو مجلس علم. وفي حديث صفوان بن عسال لما قال له زر بن حبيش قال: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء علم. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني سمعت إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تواضعا وسكينة حتى من الملائكة في مجالس العلم. أذكر هذا لبيان الراحة النفسية التي يلتمسها الناس إما في اللعب، إما في الكرة، إما في البطة، إما في الضمنة، إما في الدشوش، إما وإما إلى آخره، وما يجدونها، وإن وجدها فهي عارضة والحسرة عليها طائلة. ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة وترى. هذه نصيحة لإخواني في الله، نظير ما تقدم البارحة فيما يتعلق يعني ما يتعلق بالإنشاد وطيور الجنة وما إلى ذلك ما يسمونه من الكلام المزيف، هذا كله ما هو مريح للنفوس والله، للقلوب المؤمنة، القلوب الطيبة التي تحب الله وتحب دينه. وله أيضا من أسباب راحة الجسد وطول العمر، من أسباب راحة الجسد وطول العمر العمل الصالح، كما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليس رحمه. هذا عند أهل العلم نموذج يضاف إليه غيره من الأدلة في أن الأعمال الصالحة من أسباب طول العمر، يضاف عليه مثل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظ من خير الدنيا والآخرة، وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. وهذا نموذج أيضا يضاف إليه غيره، أن الأعمال الصالحة فيها بركة من الله عز وجل في العمر، وفيها بركة حتى في الصحة. ومن هذا الباب ما في الصحيحين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقصة فاطمة أيضا، حين شكت من الرحى أتعبت يدها الرحى، وهي يعني شأنها شأن في بيت زوجها وفي بيتها في خدمة زوجها رضي الله عنهم، سيدة نساء الجنة. ثم ذهبت إلى بيت أبيها لتطلب خادما، أي امرأة تخدمها، فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أتاها وزوجها إلى بيتها، إلى بيتهما، وأتاهما وهما على فراش واحد، نعم، وجلس بينهما وقال: ألا أدلكما على خير، ألا ما هو خير لكما من خادم، ألا ما هو خير لكم من خادم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحان، إذا أويت إلى فراشك تسبحان الله 33، وتحمدان، تحمدان 33، تكبران 33، ذلك خير لكما من خادم، يعني باقيات صالحات، وهي أيضا من أسباب القوة. ذكر الشراح عند هذا الحديث أن ذكر الله يعمر الجسد ويقوي البدن ويسبب طول العمر، يجلب طول العمر. وفي ترجمة شيخ الإسلام نموذج من ذلك، كان يجلس يصلي الصبح ثم يجلس في مجلسه يذكر الله إلى أن تستوي الشمس تطلع، ثم يقول لي، قال قبل ابن القيم ينقلها من عنده، سمعها بعلو من فيه: هذا زادي، أو هذا قوتي، لو تركت ذلك سقطت قوتي، تسقط قوة، يعني إن حفظ ذلك متنة قويت قواه، وإذا ترك ذلك سقطت قوتي. ومن هذا الباب قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ذكر المفسرون أن طاعة الله فيها إعانة وقوة على طاعة الله، إعانة على قوة على طاعة الله، فإذا فرط في طاعة الله ضعف عن طاعة الله عن غيرها، فيهجم عليه الكسل والفتور والضعف، ويصير وإن كان مؤمنا لكن ضعيفا، لا يصير مؤمنا قويا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن مسلم: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. ومن هنا تفهم هذا الحديث أن المقصود بالمؤمن القوي أي إيمانه الذي يعود على جسده بالخير، إيمانه قوي، ذكره قوي، أعمال صالحة، يحيى بذلك حياة طيبة، يعود على جسده وعلى ولده وعلى أهله وعلى مجالسه بالخير بسبب هذه الأعمال الصالحة. ومن هذا الباب وأصله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة تشمل ما يطمئن قلبه ويشرح صدره ويقوي عزيمته على الخير ويقربه إلى ربه، كل هذا عمل صالح. هذه عبارة عن إلماحة على نصيحة، كنصيحة للذين شغلوا أنفسهم بالمريحات والسفريات ومن دولة إلى دولة وحديقة إلى حديقة وما وفقوا، نعم، ها، وهكذا أيضا لعبة إلى لعبة ودش إلى دش، وما وفقوا لمثل هذه المجالس والعلوم وما كان من المريحات حقا، هذا يدل على أنهم تقلبت عندهم الحقائق، فلما تقلبت الحقائق تقلب مفهوم الراحة، انقلب عليهم مفهوم الراحة. الحسن البصري رحمه الله يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من خير أو نحو كلمة يعني من حيث الطمأنينة والراحة لجلدنا عليها بالسيوف، لأنهم هم يسعون كثيرا بعد الراحة، يسعون بشتى بس يريد راحة، بس أهم يمشي عند الراحة، يقاتل عليها ويخارج عليها ويصادم عليها ويبيع بعض دينه عليها ويفعل من أجلها العظائم والجرائم، وش يريد؟ يريد راحة، قد يريد راحة، يريد منصب، يريد جاه، يريد كذا، كلها من راحة نفسه. والحقيقة أنه أخطأ الطريق، أيا كان لم يهدى إلى طاعة الله وذكره فإنه قد أخطأ الطريق في هذا، والله الموفق. أصل هذا المسألة التي ذكرناها عزوا إلى ابن القيم، نسينا صفحتها. فإن قيل فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها أن تتصدق به؟ إلى هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي ولا شك أن كسب الزاني حرام، أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا أي مالا محرما ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عوضه رده إليه، فإن تعذر رده عليه قضى به دينا أعلمه عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه، فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ماله، وكان ثواب الصدقة المتصدق بها كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم. وإن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوض المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنا أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والعوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسير أصحاب المعاصي عليه، تيسير لأصحاب المعاصي. وماذا يريد الزاني وفعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ هذا مما تصان الشريعة الإتيان به، ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاها قهرا، وقبح هذا مستقر في قبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء. فلا تأتي الشريعة به شريعة، فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب القابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبثه لخبث مكسبه للظلم لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي. هذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخبث كسب الحجام ولا يجب رده على دافعه، ولا يجب رده على دافعه، لكن خبثه ليس كخبث شأن الزاني والسارق وما إلى ذلك. الحاصل هذه الخلاصة، طريق التخلص منه بالصدقة به، تخلص منه بالصدقة به، نعم، سواء كان مالا ورثه أو ما إلى ذلك من حرام، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي. يسأل عن وقف القراءة، يعني وقف يوقف على ما يسمى عند اليمنيين بدريس، قراءة بعد الموت على نية المتوفى، هذا وقف محدث يعاد إلى الورثة أو إن سمحت نفوسهم بإعادته إلى بتعديله إلى وقف صحيح فلا بأس، وإلا أعيد إلى الورثة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإن كان قد فني الورثة والكل تصدقوا به على نيته بصدقة صحيحة، إن لم يكن هناك من يعيده ويعاد إليه. بهذا أفتى الشوكاني رحمه الله في الدر النضيد في بعض الأوقاف على القبب. استنادا إلى حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا ليس من شرع الله عز وجل أن يوقف للدريس، ولم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أصحابه ومات بعض أقاربه ولم يفعل هذا. امرأة نامت بجانبها ولدها فأصبحت وهو ميت لم تشعر أنها نامت عليه، فماذا عليها؟ كفارة، عليها كفارة، هذا قتل خطأ. امرأة أغلقت الباب على طفلين، الأول سنتان ونصف والثاني رضيع، وذهبت إلى بعض أعمالها فما رجعت إلا والرضيع ميت بسبب ضرب أخيه له، فماذا عليها؟ كفارة، لأنها انفرطة، فرطت هذه ما عندها حسن رعاية، فلها تسبب في قتل الرضيع. امرأة حملت ولم ترغب في ذلك الحمل من زوجها فكانت تدعو الله أن يسقطه، سقط ذلك الجنين فسقط وهو ابن 6 أشهر، هل تكون آثمة؟ نعم، هذا الدعاء في غير موضعه، لا تدعوا لأنفسكم ولا على أولادكم إلى آخر الحديث، تأثم بهذا الدعاء لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. امرأة قال لها زوجها حرام وطلاق، ما تبقين في البيت والحق بأهلك، وإذا بقيت فأنت مثل أختي. هل وقع طلاق أم ظهار؟ إذا قال الحق بأهلك وبه الطلاق يقع طلاق كما جاء في الحديث، ذلك الذي قال لامرأته الحق بأهلك حسبت عليه، ما لم ينوي به لم يقع طلاق كما فعل كعب بن مالك لم يحسبها عليه، هذا عائد إلى النية. وأما الظهار فإن الصنعاني في سبل السلام وهو قوله قول جيد يحصر ذلك على ما إذا كان في الأم وظهر الأم، فلو قال أنت علي كأصبع أمي هذا على الصحيح ما هو ظهار، أو قال علي كأختي عند الصنعاني ما هو ظهار، والجمهور يعتبرونه ظهارا. لكن قول ما نقله الصنعاني أخذ بظاهر القرآن الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة، إلى قوله ما هن أمهاتهم من أمهاتهم إلا الله يولدنهم، فالظهار محصور بالأم. سائل يقول يوجد بند من بنود الدراسة والمنهج الليبرالي يدعو فيه إلى إعادة صياغة القوانين الإسلامية المساواة بأخذ القوانين المنهجية استناسا أو استنساخا بمساواة الأنظمة الغربية كشأن العقوبات والسجون غيرها من العقوبات الوضعية كحد السرقة والحجاب والمعتقد، هذا الكلام لا يلتفت إليه بارك الله فيكم، نحن على شريعة من كتاب وسنة. وأما هؤلاء الذين يدعونهم ما يريدون لنا أي خير، يدعون إلى مساواة القرآن بغيره من الكتب، وقد نسخت تلك الكتب وحقيرت وبدلت كما قال الله فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوهم يعلمون، قال هو الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم ويل لهم ما يكسبون، على كسبهم وعلى كتابتهم ويلا ضعفا. وهكذا أثبت الله عز وجل أنه منسوخ، قال الله سبحانه أنزلنا إليه الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه الكتاب مهيمنا عليه فاحكم بينهم ما أنزل الله لا تتبع أهواءهم عما جاءكم الحق، فما لم تنله أيدي التغيير والتبديل فإنه منسوخ لا يجوز التهوك عليه، كما ألف العلامة السخاوي رحمه الله الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل، هذا هو حاصل القول. واعلموا أنهم ما هم ليسوا راضين عنا، هذا ما هو من عندنا هذا من عند ربنا، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، علم آخر على أنهم يحسدون على ما نحن عليه من الخير، ود الذين كفروا من أهل الكتاب ليردونكم بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا فلو أن المسلمين ثبتوا على شريعة ربهم سنة نبيه كتاب ربهم سنة نبيهم كان هذا سبب العز والتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الواجب علينا جميعا ذلك، فنحن على شريعة كاملة تامة، أما جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم ولي بعض الله ولي المتقين. وليس لاقتراحاتهم نهاية، فمرة من المرات قبل أن تتوسع الجمرات حصل زحام ومات بعض الناس عند الجمرات، بعضهم وطئ وبعضهم جرح وبعضهم مات أناس، حصل موت عند الجمرات، كان من قديم يحصل زحام عند الجمرات ويحصل موت، فاقترحوا بجرائد وفي الإذاعات اقترحوا على أنليك لماذا هذا الزحام، ما المكلف إليه، لماذا ما يجعلون الحج في السنة مرتين، كان الأمر عاد إلينا يعني حتى يخفف الناس، يكون دفعة حج في نصف السنة ودفعة حج فيها في آخر السنة ويتوزعون. ثم جعلنا قال الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فلا أظلم من يتبع هواه ويقدس هواه، فإذا ما المسلم حق أن يتابع الهوى ويترك الهدى ويترك الشريعة الكاملة التامة الباقية إلى قيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتراحاتهم كثيرة في هذا وفي غيره، ونسأل الله أن يسلم المسلمين من الفتن. حتى التأمين، قول آمين يحسدونك عليه، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين إلى آخر الحديث. شاهد من حتى آمين، قول آمين يحسدونك عليه، أي عمل خيري ما يريدون يريدونه لك ولا يودون أن تبقى عليه، أودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء. ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. هذا لو اعتقده إنسان نفعه كثيرا والله. ومن أهم ذلك في هذه الأزمنة خطر التغريب، خطر التغريب والابتعاث إلى بلاد الغرب، فهذا أضر بالمسلمين كثيرا وأضر بدينهم ودنياهم. أما دنياهم فإن الدنيا زائلة وكسبها من غير حله في أي جهة فهو ما ينفع، وأما من حيث دينهم فإنه ربما جالس هناك أناسا ليسوا على هدى بل على غاية من الرداء، ومن جالس جانس، وما شرع ما شرع شرعت الهجرة من بلاد الكفار إلى الحفاظ على الدين. ولكم ولنا عظة وعبرة في قصة ذلك الذي قد قتل 199 وكمل بذلك المفتي الذي أفتاه بما بأنه ما له توبة في الصحيح هذه أبي سعيد، وفي النهاية ترك بلاد الشر بفتوى صحيحة إلى بلاد الخير، ومن طريقه إلى بلاد الخير وصحة نيته وفقه الله عز وجل، مات في الطريق فكان إلى أرض الخير أدنى ودخل الجنة. فالهجرة من بلاد الباطل إلى بلاد الخير والهدى للحفاظ على الدين أمر مشروع، أمر مشروع. هذا إشكال، يقول رجل حصلت بينه وبين زوجته بعض الأمور المشاكل ثم طلقها وهي على طهر أتاها فيه ثم راجعها ثم طلقها مرة أخرى وهي على طهر، أي في ذكر فيها أنه أتاها فيه ثم راجعها ثم طلقها مرة أخرى، طلقها وهي حائض ثم راجعها لتكون قد بانت منه. الصحيح نعم، حتى وإن كان طلاقا محدثا ليس على السنة، لكن وقوعه على ما دل عليه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه تطليقه. إلى هنا بارك الله فيكم.